بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في مقر هذه الجامعة المباركة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين لما فيه رضاه ولما فيه صلاح عباده، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما يرضيه، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل ويصلح لهم البطانة، إنه جل وعلا جواد كريم. هذه الجامعة جامعة عظيمة مباركة، قد وصفها التقوى والهدى، ونفع الله بها المسلمين في الداخل والخارج، فلله الحمد والمنة على ذلك. ونسأل الله أن يتغمد الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب برحمته، وأن يرفع درجاتهما في المهديين، وأن يجزيهما عن جهودهما أحسن الجزاء، وأن يغفر لمن ساعدهما وناصر الدعوة معهما من سائر المسلمين في هذه البلاد وغيرها، وأن يضاعف مثوبتهم ويجزيهم عن نصرهم الحق أكمل الجزاء، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ثم أسأله سبحانه أن يتغمد مؤسس هذه الجامعة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود رحمة الله عليه، أسأل الله أن يجزه عن هذه الجامعة جزاء حسنا، وأن يضاعف مثوبته، وأن يرفع درجاته في المهديين، وأن يصلح ذريته جميعا، وأن يجعلهم من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يبارك في أعمالهم وجهودهم ويجمعهم على الهدى، إنه جل وعلا جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن يغفر أيضا لمن ساعد في هذه الجامعة وبذل وسعه في إنشائها وإيجادها، وهو سماحة شيخنا العلامة الإمام محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، فقد ساهم في ذلك وجاهد في ذلك رحمه الله رحمة واسعة، وضاعف مثوبته وإخوته وسائر من ساعد في ذلك من المشايخ والإخوان. كما أسأله سبحانه أن يتغمد الملك سعود والملك فيصل والملك خالد برحمته، وأن يجزيهم جميعا عن جهودهم الصالحة الطيبة وأعمال المباركة خير الجزاء، وأن يجزيهم أيضا عن دعم هذه الجامعة خير الجزاء، وأن يضاعف مثوبتهم، وأن يجمعنا وإياهم إلى ذي كرامة، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر ملك الزمان وخادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود على جهوده الطيبة وعلى دعمه لهذه الجامعة وتيسيره لحاجاتها، نسأل الله أن يضاعف مثوبته، وأن ينصر بها الحق، وأن يجعله من الهداة المهتدين، وأن يصلح له البطالة ويكثر أعواله بالخير، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن يعينه على كل خير، وأن يبارك في أعوانه وأنصاره، وأن يجعله جميعا من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر صاحب الفضيلة الأستاذ معالي الدكتور محمد بن عبد الله بن عجلان مدير هذه الجامعة، أشكره على دعوته لي لهذه المحاضرة ولهذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهوده وأن يجزيه عن دعواته الطيبة التي تفضل بها خيرا، وأن يتقبل منا ومنه، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن يعينه وجميع من يعمل معه في هذه الجامعة ومعاهدها، نسأل الله أن يعينهم جميعا على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، وأن يضاعف مثوبتهم، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أسأل الله جل وعلا لجميع المدرسين في هذه الجامعة ومعاهدها وجميع المدرسين فيها والعاملين وجميع الطلبة، نسأل الله لهم جميعا المزيد من التوفيق وصلاح النية والعمل ومضاعفة الأجر، كما أسأله سبحانه أن ينفع بهم العباد والبلاد، وأن يجعلنا وإياهم من هداة المهتدين، وأن يصلح نياتهم وأعمالهم، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، عنوان كلمتي وجوب التفقه في الدين. التفقه في الدين من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات، لأن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبادة التي خلق الله لها الجن والإنس قد أمرهم بها في آيات كثيرات وفي سنة مطهرة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، في آيات أخرى. فهي التي خلق من أجلها الثقلان، وقد فرضها الله على العباد وأمرهم بها. وهذه العبادة هي الإسلام، هي الهدى، هي الإيمان، هي التقوى، هي توحيد الله وطاعته. هذه العبادة التي أرادها بقوله ليعبدون، هي توحيده سبحانه، تخصصه بالعبادة وتنفيذ أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. هذه العبادة، وهي الإسلام الذي قال في سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وهي الإيمان الذي أمرنا به في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الآية. وهي الهدى الذي قال فيه سبحانه: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهي التقوى المذكورة في آيات كثيرات في قوله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، في آيات أخرى. وهي البر المذكور في قوله جل وعلا: ولكن لا بر من اتقى، إن الأبرار لفي نعيم، في آيات. فهذه العبادة هي دين الله، سمى الله دينهم عبادة لأنهم يؤذى بالذل والخضوع. فأنت تصلي خاضعا، تصوم خاضعا، تحج خاضعا لله، تزكي خاضعا لله، تجاهد خاضعا لله، فجميع أعمال هذا الدين كل خضوع لله، كل ذل بين يدي الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. فلهذا سمى الله دينهم عبادة، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة عند العرب تذلل والخضوع، ومنه تسميته الطريق المعبد، الطريق الواضح، يقول طريق معبد، يعني قد وطئت الأقدام واتضح، ومنه بعيد المعبد، يعني قد شد ورحل حتى أثر عليه ذلك. فالعبادة ذل وخضوع لله بطاعة أوامره وترك نواهيه، وأصلها توحيده والإخلاص له، ثم طاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود. كل هذا هو الإسلام والإيمان، وهو العبادة التي خلقنا لها. والواجب على جميع المكلفين أن يتوقفوا في هذه العبادة التي خلقوا لها، حتى يعرفوها وحتى يؤدوها على بصيرة. فعلى جميع الرجال والنساء من الجن والإنس والعرب والعجم، عليهم جميعا أن يعرفوا هذه العبادة ويتوقفوا فيها، حتى يؤدوا ما أوجب الله عليهم، وحتى يتركوا ما حرم الله عليهم. ولهذا صرح العلماء بأنه يجب على كل مكلف أن يتعلم من هذا الدين ما لا يسعه جهل: كيف يعبد ربه، كيف يؤدي فرائض الله، كيف يدع محارم الله. فعلى كل مكلف من الرجال والنساء من الجن والإنس أن يتفقه في هذه العبادة، ويعرف ما أوجب الله عليه بالدراسة بالتعلم بالسؤال، حتى يعرف ما أوجب الله عليه، حتى يؤديه على بصيرة، وحتى يحذر ما حرم الله عليه على بصير. وأنتم أيها المعلمون، أيها المدرسون، على خير عظيم، وأيها المديرون، أنتم على خير عظيم، تعين الناس على هذا الخير وتعلمونهم وترشدونهم وتفقهونهم، فأنتم على خير عظيم، لكم مثل أجورهم، لكم مثل أجورهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجرهم شيئا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه إلى خيبر لدعوة اليهود عام خيبر، قال له: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الله. والمعنى خير لك من الدنيا وما فيها، لكن مثل بالحمر حمر النعم لأنها أمثل أموال العرب وأحبها إليهم. فأنتم أيها الإخوة المديرون والعلماء المدرسون أنتم على خير عظيم، المدير يعيد ويوجه ويجتهد في أداء المدرس واجبه، والمدرس يؤدي واجبه، ويعلم الطلبة ويعلم غير الطلبة، فهو على خير عظيم. فالوصية للجميع، الوصية للجميع تقوى الله، للمدير والمدرس والموظف الآخر والطالب، الوصية للجميع تقوى الله، وأن يحرص كل واحد على أداء الواجب، على أداء الأمانة، على الموظف يؤدي الأمانة بكل نشاط وبكل قوة وبكل إخلاص، وعلى المدير أن يؤدي الأمانة بكل إخلاص يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، وعلى المدرس أن يؤدي درسه بكل أمانة، وأن يجتهد في تحضير هذا الدرس واستكمال ما يحتاج إليه حتى يبلغ الطلبة هذا الدرس كاملا تاما حسب قدرة. وعليه يخلص لله في ذلك، ومن كان صدق أعانه الله ويسر أمره. وعلى الطالب أن يتقي الله وأن يجتهد في طلب العلم يريد وجه الله في الدار الآخرة، وأن يحرص على فهم الدرس وأن يراجعه قبل ذلك، ويحرص قبل ذلك مع زملائه حتى يستفيدوا، وحتى تكون عندهم الملكة التي يستطيعون بها سؤال المدرس عما أشكل. وليحرص كل واحد على إخلاص النية لله، ولو كانت النية قد جاءها فيما يشوبها من قصد الوظائف ونحو ذلك، لكن يجتهد في إصلاح النية، كما قال بعض السلف: طلب العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فالطالب قد يطلب العلم لأجل الوظيفة أو لأجل مقصد آخر، لكن يجتهد حتى يكون قصده وجه الله، حتى يكون قصده أن يتفقه في الدين، أن ينقذ نفسه من الجهالة، أن يبلغ الناس ويعلمهم، أن يخلصهم من داء الجهل. وكل إنسان يبلغ ما استطاع له مثل أجور من انتفع بذلك الهدى والعلم. فالوصية للجميع تقوى الله في تعلم العلم وفي تبليغ العلم وفي كل ما يساعد على ذلك من مدير وموظف، عليه يتقي الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه: من يريد الله بخير يفقهه في الدين. هذا يدل على أن من علامات الخير وأن الله أراد بالعبد خيرا أن يفقه في الدين. فأبشر يا أيها الأخ الكريم، أيها الطالب، أبشر، إذا فقهك الله في الدين فأنت على خير عظيم. قد أراد الله بخيرا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحيح من حديث معاوية رضي الله عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب كثيرا، وكانت منها طائفة أجادت أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما تقيعان لا تمسك ماء ولا تمسك كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالذين قبلوا هدى الله ونفعوا الناس هم مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب كثير، ومثل الطائفة الأخرى التي قبلت التي أمسكت الماء حتى نفع الله الناس. فالعلماء كذلك، منهم الفقهاء في الدين المعلمون المرشدون المصلحون وهؤلاء مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأبتت الكلى والعشب كثير، ومنهم الحفاظ المبلغون الناقلون الذي حفظوا العلم ونقلوه من الناس، لكن ليس لهم من الحظ في فقهه ومسائل واستنباط مسائله من الأولين، فهم مثل الأرض التي يمسكت الماء حتى دفع الله به الناس فشربوا وسقوا وشرعوا. فالوصية أن تجتهدوا في أن تكونوا من هاتين الطائفتين، من حملة العلم للفقه فيه والعمل به وتبليغه، كل واحد يحرص أن يكون حاملا للعلم لينتفع به ليعمل به ويبلغه الناس، وحذروا كل الحذر من الرياء والسمعة أو حمل العلم من غير عمل، إذ المقصود من العلم العمل. فالوصية للموظف والمدرس والطالب وكل مسلم أن يهتم بالعمل، كلما علم عمل، يجتهد في أن يعلم ويعمل حتى يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ويقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والعلم فضله عظيم لا تحصى منافعه لمن هداه الله ووفقه لنشره والعمل به. فالوصية تقوى الله في ذلك وإخلاص النية في ذلك والحرص على العمل وإبلاغ العلم والتفقه، كل واحد يحرص أن يتفقه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد ختم الله الرسالات برسالات محمد صلى الله عليه وسلم، وختم الله الشرائع بشريعته عليه الصلاة والسلام، فهي خاتمة الشرائع وأفضلها وأكملها. فنحمد الله على ذلك ونسأله أن يجعلنا من حملتها ومن المبلغين لها على أكمل وجه، ومن العامل بها على خير وجه، وأن يعيننا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الوصية مرة أخرى للجميع، لي ولكم ولكل من سمع هذه الكلمة: تقوى الله والجد في طلب العلم والتفقه في الدين والعمل بالعلم. العمل بالعلم، لا نكون مثل اليهود. اليهود عندهم علوم ولكن عندهم التخلف، عندهم الحسد، عندهم إهار الدنيا على الآخرة. فالواجب الحذر من صفاتهم وأشباههم الذي قال فيه سبحانه وتعالى: فباءوا بغضب على غضب. غضب على تركهم العلم العمل، وغضب آخر باستكبارهم عن اتباع الحق واتباع ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام حسدا وبغيا. وقال فيهم جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم اليهود وأشباههم الذين عرفوا ولم يعملوا، والضالون هم النصارى وأشباههم الجهال الذين لم يتعلموا ولم يدرسوا الدين ولم يتفقهوا في الدين. فالواجب أن نحذر صفات هؤلاء وهؤلاء، صفات المغضوب عليهم الذين عرفوا ولم يعملوا، وصفات الضالين الذين لم يتعلموا ولم يتفقهوا. وهذه الدار هي دار العلم وهي دار العمل ودار الاجتهاد، ليست دار النعيم. دار النعيم أمام، هي الجنة، لكن هنا المزرعة، هذه الدار دار الزرع للآخرة. فمن تعلم وتفقه في الدين وصبر وأخلص لله وعمل صار إلى الدار الآخرة، دار النعيم، دار السعادة والكرامة. ومن ضيع وآثر الدنيا على الآخرة صار إلى الدار الثانية ولو كان أعلم الناس، إذا لم ينفعه علمه ولو كان من أعلم الناس. مأواه دار الجحيم، دار الهوان، كاليهود وأشباههم من علم ولم يعمل. فالوصية مرة أخرى: تقوى الله والجد في طلب العلم والتفقه في الدين والإخلاص لله في ذلك والصبر والمصابرة وحفظ الوقت، كل واحد أن يحفظ وقته حتى يكون في صالح طالب العلم، أن يحفظ وقته إن كان طالب علم، والاستعداد لسماع كلام الأستاذ. وهكذا المعلم نوصيه بتقوى الله وحفظ الوقت حتى يعد الدرس المناسب من جميع جوانبه بأدلته، وحتى يكون أول من ينفع بذلك. ونوصي الجميع بالعمل، أن يكون الهدف التعليم والعمل جميعا، أن يتعلم ويعمل وأن يعلم ويعمل، وهكذا المديرون وهكذا جميع الموظفين يجب عليهم أن يتعلموا ويتفقهوا وأن يسألوا عن ما أشكل عليهم وأن يعملوا. فهذه دار العمل، هذه دار التقوى، هذه دار الجد والاجتهاد، دار التفقه في الدين، هي دار الدنيا. فعلى كل مكلف من الجن والإنس من الرجال والنساء عليهم جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا من كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ما لا يسعهم أحد. وكتاب الله فيه الهدى والنور القرآن، فنوصيكم بالعناية بالقرآن وحفظه وتدبر معانيه والإكثار من تلاوته، هو صراط الله المستقيم وهو ذكره الحكيم الداعي إلى كل خير، الذي قال فيه سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال فيه سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال فيه سبحانه ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. فنوصيكم أيها الإخوة مدرسين والطلاب والموظفين وغيرهم، نوصي الجميع بهذا القرآن، نوصي الجميع بهذا القرآن تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي مكملة وهي الوحي الثاني وهي مفسرة لما قد يشكي من القرآن، نوصيكم بها خيرا والعناية بها وحفظ ما تيسر منها، لأن فيها الخير العظيم ولأنها توسر الكتاب وتعين على فهم الكتاب. فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للمزيد من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم، كما أسأله سبحانه أن يوفق مدير هذه الجامعة وجميع العاملين معه وجميع المدرسين لكل ما يرضيه، وأن يعينهم على أداء الواجب على خير وجه، وأن ينصر بهم الحق، وأن يعيدنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين في المضلات الفتن، إنه جل وعلا جواب كريم. وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد، نسأل الله أن يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
وبعد هذه المحاضرة القيمة يتولى سماحته الإجابة على عدد من الأسئلة والاستفسارات يقوم بطرحها على سماحته فضيلة وكيل الجامعة الدكتور عبد العزيز بن زيد أبو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وأحمد الله تبارك وتعالى وأشكره أن يسر لنا هذا اللقاء الطيب المبارك بسماحة والدنا وشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حيث خصنا بهذا الجزء المبارك من وقته الثمين، وظفرنا منه بهذه المحاضرة القيمة التي تضمنت توجيهات خالصة وإرشادات مفيدة نافعة لأساتذة هذه الجامعة وطلابها بإذن الله تعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيه خير ما يجزي به عباده العاملين المخلصين، فإننا نحسبه كذلك إن شاء الله، كما أسأله أن يرزقنا جميعا الإخلاص في النيات وأن يوفقنا لأحسن الأقوال وأحسن الأخلاق، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ثم إن بين يدي عدد كثير من أسئلة شتى متفرقة، بعضها ذو صلة بموضوع المحاضرة وبعضها بعيد عنها وبعضها مكرر، وسوف أعرض على سماحته ما يتسع له وقت المحاضرة مما كان لصيقا بموضوعها، وما كان مكررا أكتفي ببعضه، وما كان استفتاءات خاصة أو شخصية أو بعيد عن موضوع المحاضرة أستميح الأخوة عذرا في عدم عرضه على سماحته مراعاة للوقت. وهذا سؤال يقول: سماحة الشيخ، التفقه في الدين مطلب أساس في الدعوة إلى الله تعالى، فنرغب من سماحتكم بيان ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. لا شك أن الدعوة إلى الله جل وعلا منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهج أتباعهم بإحسان، كما قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالواجب على الداعي إلى الله جل وعلا أن يتفقه في الدين، وأن يحرص على أخذ الأدلة من معدنها من الكتاب والسنة، حتى يبلغ الناس بالآيات والأحاديث الصحيحة، مع التفقه في معانيها والتبصر وسؤال أهل العلم ما أشكل عليه ومراجعة كتب أهل العلم فيما أشكل. هذا هو الواجب على الداعي إلى الله، أن تكون عمدته على كتاب الله، يكون اعتماده على كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة عليه الصلاة والسلام، وأن يحرص على التفقه فيها حتى يؤدي ما دل عليه الكتاب والسنة على بصيرة، على علم وعلى يقين، وأن يحرص على مراجعة كتب أهل السنة حتى يستفيد منها وحتى يستعين بها على مهمته. نعم.
وهذا سؤال آخر يقول: سماحة الوالد، ورد في القرآن والسنة نصوص في بيان فضل العلماء، فهل هذا خاص بأهل العلم الشرعي؟ أجيبونا مأجورين.
نعم، ما في الكتاب والسنة من فضل العلماء وما أعد الله لهم في النعيم هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، مو علم الهندسة وعلم الطب وعلم الجغرافيا ولا، لكن هؤلاء إذا تعلموا بنية صالحة يرجى لهم الخير، إذا تعلم الهندسة أو الطب وغير ذلك وله نية صالحة يرجى له خير على حسب نيته.
وهذا سؤال يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، إني أحبكم في الله، ما رأي سماحتكم في من يقول إن طلب العلم في الكليات لا يكون خالصا لله تعالى؟ وأعرف بعض إخواننا ممن تركوا الكليات لذلك، حفظكم الله وأثابكم.
نقول: أحبك الله الذي أحببتنا له، والتحب في الله من أهم الواجبات والقربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه. رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. خرجه مسلم في الصحيح. أما التعلم في كلية الشريعة وفي غيرها فهو أمر مطلوب، كلية الدين الشريعة، كلية أصول الدين، كلية الحديث، كلية اللغة العربية، كلية التي ينتفع بها المسلمين المسلمون ويحتاجون إليها، فهذا من الخير العظيم، بل من الواجب على من قدر على ذلك حتى يعلم الناس، حتى يبلغ الناس دين الله، وعليه إخلاص النية، ولو قصد أن يتوظف وأن يستغني براتب عن الحاجة إلى الناس لا يضره ذلك، يصلح الله نيته، يجتهد في إصلاح النية والإخلاص لله ولا يضره هذا. قد يكون في نية الشيء، ولكن مع المجاهدة يصلح الله النية، لا يدع التعلم من أجل خواطر الشيطان، لا يجتهد في التعلم ولو كان في باله الوظيفة وأنه يستغني بها وأنه يحصل كذا وكذا، يتعلم ويتوظف ويستعين بالله ويخلص الله نية بعد ذلك، تكون لها العقبة في الحمد لله إن شاء الله مع المجاهدة. مثل ما تقدم عن بعض السلف أنه قال طلب العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. الإنسان معرض لهذه الأشياء لكن يصبر يجاهد نفسه ويخلص لله حسب طاقته ولا يدع التعلم، بل يجاهد نفسه حتى يدرك ما يسر الله له من العلم. نعم.
سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فإنا جميعا نحبكم في الله، وسؤالي هو ماذا يجب على طالب العلم عند وجود الاختلاف بين العلماء في المسائل الفقهية وجزاكم الله خيرا.
تقدم أقول أحبكم الله الذي أحبث ماذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من قيل له أن يحبه يقول أحبكم الله الذي أحبث ماذا. تقدم ما في هذا من الخير العظيم للمتحاب في الله جل وعلا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك الموطأ بإسناد صحيح يقول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتزاولين فيه. والواجب عند الاختلاف العناية بالدليل، اختلاف العلماء الواجب على طالب العلم أن يعتني بالدليل وأن يأخذ من قام عليه الدليل ولا يكون متعصبا، لا يتعصب لشيخه أو لغريبه أو لفلان أو فلان، لا يكون همه ورغبته أن يتحرى الدليل، فمن كان معه الدليل فوجب الأخذ بقوله وترك ما خالفه. والقائل بخلاف الدليل إذا كان مجتهد طالبا للحق فله أجر واحد ويفوته أجر الصواب، وإذا أصاب له أجران، أما أنت المسؤول عن تحرى الحق، فمن كان معه الحق بالدليل تأخذ به وأنت مأجور في ذلك، ولا يدرك التعصب بقول فلان أو فلان بغير حجة. نعم.
سماحة الشيخ الوالد، ما حد التفقه في الدين الذي لا يصلح أحد لتولي القضاء دون تحصيله، وبماذا توجهون حفظكم الله تعالى من وقع عليه الاختيار لتولي القضاء وقت الملازمة وبعدها في هذا المجال؟
التفقه في الدين هو التفقه في أحكام الله، الصلاة والصيام والحج والجهاد وأمور المعاملات والطلاق والنكاح وأحكام الدعاوى والخصومات، لكن المؤمن واجبه ما يتعلق بدينه من فقه العبادات وما أوجب الله عليه، وإذا كان يعامل الناس يتفقه في المعاملات، وإذا كان قاضيا يتعلم ويجتهد في معرفة أحكام المعاملات والخصومات وأحكام الدعوة والجواب عنها إلى غير ذلك، فالقاضي له شأن يتعلم كل ما يتعلق بالقضاء ويجتهد يسأل ربه التوفيق والإعانة، وإذا كان يرى من نفسه ضعفا لا يجوز له الموافقة، لا يجوز يعتذر، وإذا رأى من نفسه القوة يستعين بالله وله أجر عظيم في حل الخصومات ونفع المسلمين، فإذا صار فله أجران وإن أخطأ فله أجر كما جاء في الحديث الصحيح. أما من وجد من الضعف والعجز فلا يمشي، يسأل ربه العافية ويعتذر ولو سجن، وعليه بعد الولاية أيضا أن يستمر في طلب العلم والتفقه في الدين ومراجعة الكتب النافعة ومراجعة منه على من فيما أشكل عليه حتى يتجتمع علوم أخرى وحتى يزداد علما ما عنده من العلم، فيعينه ذلك على القضاء وعلى غير القضاء. نسأل الله الجميع التوفيق. نعم.
أبكم الله. هذه عدد من الأسئلة متشابهة، وأحدها يقول هل يجب على الرجل أن يدعو إلى الله قبل أن يتفقه في الدين، أو يتفقه في الدين أولا ثم يدعو إلى الله علما بأن التفقه في الدين قد يستغرق عدة سنوات حتى يصبح الرجل ذو فقه ودين، ما هو الحل تجاه ذلك أفيدونا أفادكم الله؟
الواجب عليه أن يتفقه في الدين، اللي ما عنده فقه كيف يدعو إلى الله؟ لابد يتفقه في الدين حتى يتبصر، قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة. يجب التفقه في الدين والتعلم من طريق أهل العلم من طريق الكتاب والسنة
حتى يكون عنده حصيلة من العلم يمكن أن يدعو إلى الله على ضوئها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معنى هذا أنه يترك الدعوة فيما علم، حتى العامي عنده معلومات يستطيع الدعوة إليها. العامي يعرف أن الزنا حرام يحذر من الزنا، يعرف أن العقوق حرام يحذر الناس من عقوق الوالدين، هذا هي دعوة إلى الله. يعرف أن الخمر حرام ولو أنه من عامة الناس يحذر من الخمر، وإذا رأى من يشربها يحذر فيقول اتق الله، سواء كان ولده أو أخاه أو غير ذلك. يعرف أن بر الوالدين واجب يمر بذلك. كل إنسان يدعو إلى الله حسب ما احنا العلم، لكن يكون يتصدى للدعوة إلى الله بالإطلاق إنما يكون عند فقه في الدين وعند تبصره وعند وجود يعينه على ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يدعو إلى الله على حسب ما عنده من العلم. كالعامة يدعو إلى الله حسب ما عنده من العلم، كل عليه واجبه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإذا لم يستطع فبلسانه، فإذا استطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والمقصود أن كل إنسان يدعو إلى الله على حسب ما عنده من المعلومات، ولا يتكلم فيما لا يعلم، فيتكلم على عن علم وعن تفقه في الدين. وهناك أمور ظاهرة يعرفها العامة والخاصة يمكن الدعوة إليها والدعوة إلى تركها من الجميع، من وجوب الصلاة، الصلاة في الجماعة، أداء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت المستطيعين، بر الوالدين، صلاة الرحم، هذه أمور يعرفها الخاصة والعامة. في إمكان العام يدعو إليها وفي إمكان غير العام في الباب أولى. وهكذا المحرمات من عقوق الوالدين، الزنا، شرب المسكر، ترك الربا، ترك الغيبة والنميمة، الأشياء المعروفة العامي وغير العامي يجب الحذر منها والتحذير منها. نعم.
حفظكم الله. سماحة الشيخ حفظه الله، وجوب التفقه في الدين معلوم ومهم كما أوضحتم جزاكم الله خيرا، ولكننا نريد أن ترشدونا إلى فهم عملي في الحياة بواسطته نتفقه ولو بذكر نماذج من السلف في طلب العلم، جزاكم الله خيرا.
هذا يظهر أن التفقه في الدين يكون بمراجعة الأدلة الشرعية وبمراجعة سيرة العلماء وما نكروا في كتبهم حتى يستفاد من علمهم في صفة القاضي، صفة المفتي، صفة المعلم، يراجع كلام العلم، كتب التفسير إلى غير ذلك مما يتمكن من مراجعة من كتب أهل العلم حتى يعرف طريقهم وصفاتهم وأخلاقهم ويتأسى بهم الخير. وفي نصوص الكتاب والسنة الخير العظيم لمن تأملها وتدبرها، فكل خير قد دل عليه الكتاب والسنة وأوضحاه. فإذا تأمل المؤمن طالب العلم الكتاب والسنة وجد فيه كل المطلوب، وإذا استعان بكلام أهل العلم وكلام المفسرين، كلام من ألف في القضاء، من ألف في الفتوى، من ألف في التعليم، يستفيد بذلك أيضا.
سماحة الشيخ حفظه الله، لم يكن السلف يدرسون العلوم الشرعية بهذه الطريقة التي عندنا الآن، حيث كانوا يتفقهون في الدين من غير أن تمنح لهم شهادات بواسطها ينالون وظائف ورواتب. أما نحن الآن فنمنح شهادات وعلى أساسها نتوظف وننال الرواتب، فكيف تعلم لنا النية في هذه الحالة؟
هذه أمور تختلف حسب الزمان. ذاك الوقت لم يتيسر لهم ما تيسر لنا، فصاروا يدرسون في المساجد وتعلموا في المساجد وأخذوا العلم عن العلماء في المساجد ونفع الله بهم العباد والبلاد، وتغيرت الأحوال واشتدت الغربة حتى احتاج الناس إلى أن يعانوا على طلب العلم وتكون لهم مدارس وكليات ومساعدات لعلهم يتعلموا. أما الرابعة في الزمن الأول كان رابعة دينية، الهداف عن ديني يتعلم ويصبر ولو كان في غاية من الفقر والحاجة، يصبر يتعلم في المساجد وعلى العلماء وفي حلقات العلم حتى يحصل العلم. أما بعدما تغير الزمان وشدت غربة الإسلام وقلت الرغبة في العلم، احتاج الناس إلى أن يساعد وإلى يشجع على العلم، ووجب على ولاة الأمر أن يشجعوه من بيت المال حتى يتعلم الناس حتى لا يذهب العلم. هذا واجب على ولاة الأمور أن يشجعوا العلم وأهله.
وأن يجعلوا رواتب المدرسين ورواتب للطلبة حتى يتعلم الناس. المعلم يتفرغ، يعطى مال يتفرغ من بيت المال، وطالب العلم كذلك يتفرغ العلم يعطى مال يعينه على طلب العلم، وقد يكون عنده عائلة، فهذا واجب على ولاة الأمور. وإذا أخذ طالب العلم وأخذ المعلم لا حرج عليه، يستعين بذلك على ما يتعاطاه من تعليم وتعلم، ولو كانت له نية فيها انحراف يجتهد في إصلاحها حتى تكون النية لله وحده، مع ما يأخذه من المعاش والرزق من بيت المال. كان الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم يعطي الناس المال، يوزع المال على الناس، ويعطي الوافدين، ويعطي مؤلف قلوبهم، كل ذلك يتألفه مع الإسلام. وبذلك دخل كثير من الناس في الإسلام وصبروا وجاهدوا بسبب التأليف، دخلوا للدنيا فأصلح الله أحوالهم وصاروا بعد ذلك خير الناس. هكذا بعدهم يتألفون بالمال حتى تصلح نياتهم، حتى يتعلموا، حتى يتفقهوا، حتى ينفع الله بهم الناس، الأئمة والمؤذنون والمدرسون والمفتون والقضاة وغيرهم، يتألفون ويعانون من بيت المال، وكل واحد عليه أن يجتهد في إصلاح نيته والتقرب إلى الله بما يفعل من الطاعات. والله جل وعلا هو الجواب الكريم، من رأى منه سبحانه الجد في الخير يسر أمره وفقه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم.
يقول أنا طالب مجتهد كذا، ولكن ينقصني الحفظ فأنا أنسى بسرعة، فما هو السبيل حتى أحفظ العلم وجزاكم الله خيرا؟
السبيل أن تتقي الله وتحافظ على ما أوجب الله وتدع ما حرم الله، وتجتهد في حفظ الدروس والمذاكرة فيها وتكرارها وسؤال الله التوفيق والإعانة، فإذا جمعت هذه الأمور أبشر بالخير. اتق الله وأدي ما أوجب الله واحذر محارم الله، وابذل وسعك في الدراسة والمراجعة للدروس وتكرارها والمذاكرة مع إخوانك، وابرع إلى الله في سجودك وفي كل وقت وفي آخر الليل أن يعينك وأن يوفقك ويجعلك ممن يحفظ الكتاب والسنة وممن يحفظ العلم. والله يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني.
وهذا يقول: ما موقف المسلم من الفتن ومن الذين يفرقون بين المسلمين، وهل يجوز أن يتمنى المسلم الموت؟
موقفه هو يسأل ربه العافية وأن ينصح لإخوانه، من رأى منه انحرافا نصحه بالأسلوب الحسن بالرفق، ويسأل ربه العافية من مضلات الفتن ويثبته على الإيمان، ولا يجوز تمني الموت. رسولنا نهى عن تمني الموت، ولكن يقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في حديث عمار: اللهم بعلمك الغيب وغضبك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أما يقول اللهم أثني، لا يقول اللهم أعمثني، يقول هذا كلام النساء عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. وينصح اخوانه، ينصح طلبه، ينصح اهل بيته، ينصح زملائه، يدعوهم الى الله، ياخذ الدليل ويحذر التعصب.
وهذا سؤال يقول: سماحه الشيخ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ايهما اولى يا شيخنا، بر الوالدين أو طلب العلم؟ لا سيما وأن أكثر طلاب العلم في هذه الجامعة يأتون من مدن بعيدة مما يبعدهم عن أهلهم، وما هو توجيهكم لمن يستجيب لنداء العاطفة وولهه لوالديه فيترك الجامعة ثم يذهب إليهم؟ أفيدونا فنحن في حيرة والله أعلم.
الواجب بر الوالدين وطلب العلم، يجمع بينهما، يبر والديه ويتوقف في الدين، ولا هذا يمنع هذا، فإذا منعه والداه من التفقه في الدين ما يطيعه، إنما طاعه في المعروف، وليس من المعروف الجهل وترك التعلم. من يتعلم يسر لوالديه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وإذا كانوا في حاجة للنفقة هو يبذل النفقة، ينفق، يوكل من ينفق عليهم ويقوم بحالهم حتى يتعلم حتى يتفقه في الدين، ولكن يعاملهم ما بالأسلوب الحسن بالكلمات الطيبة حتى يجمع بين الخيرين. أما إذا منعاه من التعلم وتفقه الدين أو مصحبة الأخيار لا، لا يطيعهما في ذلك، يصحب الأخيار ويتعلم ويتفقه ولا يصحب الأشرار، ولو لم يرضى والده لكن يخاطبهما بالتي أحسن ويجتهد في إرضائهما والإنفاق عليهما إن كان عنده قدرة.
وهذا يسأل عن التوفيق بين الإخلاص في طلب العلم وبين الأمل بعد التخرج في الحصول على الوظيفة.
يجتهد في هذا وهذا، يجتهد في الإخلاص في طلب العلم والتفقه في الدين، ولا معنى من أن يتوظف أو يقصد الوظيفة، لكنه يجتهد فأن يكون الهدف والدافع هو طلب العلم والتفقه في الدين، أن يعرف ما وجب الله عليه وما حرم الله عليه، وكل ما أحس بميوله إلى الوظيفة وإلى الدنيا جاهد نفسه في سؤال الله يصلح نيته وأن يصلح قلبه وأن يعين على الإخلاص لله ويسهل أموره.
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قريتي لا يوجد طلبة علم ولا من يعلم الناس أمور دينهم، فهل يكون علي ذلك فرض عين؟ وإن كان ذلك فكيف أؤدي هذه المسؤولية على قلة علمي وفقهي؟ أرجو التوجيه.
يقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم، عليك أن تفقههم وأن تعلمهم مما علمك الله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسأل عما أشكل عليك، ولو بالمكاتبة إلى أهل العلم تكاتبهم أو بالهاتف التلفون حتى تستفيد، تعلمهم ما علمك الله وأنت على بصيرة، وتسأل عما أشكل عليك، وهذا واجب عليك إذا كان ما في البلد غيره، يجب عليك أن تعلمهم ما علمك الله، وما أشكل عليك تسأل عنه، تسأل عنه وتوقف في الدين من طريق المكاتبة، من طريق الهاتف، من طريق الفاكس، من طريق المكاتبة. المقصود أنك تتعلم، تعلم وتتعلم، تسأل ربك التوفيق والإعانة. نعم.
فضيلة، هل يتعارض الفقه في دين الله عز وجل مع الدعوة في سبيل الله؟ هل يتعارض الفقه في دين الله عز وجل مع الدعوة في سبيل الله؟
ما يتعارض، يتفقه ويدعو إلى الله، يتفقه ويدعو إلى الله في طريقه وفي بيته وفي محل دراسته، وإذا سافر من هنا أو هنا يدعو إلى الله، تعلمه لا يمنعه الدعوة على حسب علمه، بس لا يتكلم بالجهل، يدعو إلى الله على حسب علمه، في الطريق، في الطائرة، في السيارة، في القطار، في بيته مع أصدقائه وزملائه.
متى يلزم المسلم السكوت عن بيان الحق؟ وهل يوجد دليل شرعي على ذلك إذا كان الأمر يرتبط بالعقيدة؟
يجب عليه الحق وأن يقول الحق، لكن إذا كان السكوت، إذا كان كلام الحق يفضي إلى منكر أكبر فلا، أما إذا كان لا يفضي إلى منكر أكبر فيتكلم بالحق، لكن إذا كان كلامه بالحق الذي يعتقده قد يفضي إلى ما هو أشر من ذلك وأضر عليه أو على المسلمين لا ينتقل، لأن قاعدة الشرع مراعاة الصالح والفاسد، فكل أمر تكون مصلحة فيه أكبر يراعى، وكل أمر تكون فيه مفسدة أكبر يراعى، فإذا كان إزالة المنكر يفضي إلى أنكر منه لا تزله، وإذا كانت الدعوة إلى أمر يفيد يسبب ضياع ما هو أكبر منه لا، فالإنسان ينظر ويتأمل، فإذا كان دعوته إلى الحق توفي إلى حصول الحق من دون منكر أكبر فلا بأس، يقوم بهذا الواجب، وإذا كان نهي عن مفسدة تفضي إلى مفسدة أكبر يتركها حتى يتيسر زوالها بدون مفسدة أكبر، يكون طبيبا، يكون عنده نظر وعنده النظر ينظر ماذا يترتب على كلمته وعلى دعوته.
يقول هذا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب على جميع الطلاب؟
مما يدل على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة يرى الأصنام قدام الكعبة، ما استطاع يسوي شيء، لا كسر صنم ولا سوى شيء، لأنه لو كسر صنم لجرى عليه من الشر ما هو معلوم وعلى أصحابه فتركوها، ولا
تكلموا بالدعوة بل أخفوها حتى يسر الله لهم إظهارها. فلما قال له الرب اصدع صدع بما أمره الله وصبر على الأذى، والشيء لا يستطيعه تركه ما أزاله، إنما صدع وبين لهم أن عبادة الأصنام منكر وشر، لكن لم يكسرها ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا أصحابه رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في مقر هذه الجامعة المباركة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين لما فيه رضاه ولما فيه صلاح عباده، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما يرضيه، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل ويصلح لهم البطانة، إنه جل وعلا جواد كريم. هذه الجامعة جامعة عظيمة مباركة، قد وصفها التقوى والهدى، ونفع الله بها المسلمين في الداخل والخارج، فلله الحمد والمنة على ذلك. ونسأل الله أن يتغمد الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب برحمته، وأن يرفع درجاتهما في المهديين، وأن يجزيهما عن جهودهما أحسن الجزاء، وأن يغفر لمن ساعدهما وناصر الدعوة معهما من سائر المسلمين في هذه البلاد وغيرها، وأن يضاعف مثوبتهم ويجزيهم عن نصرهم الحق أكمل الجزاء، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ثم أسأله سبحانه أن يتغمد مؤسس هذه الجامعة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود رحمة الله عليه، أسأل الله أن يجزه عن هذه الجامعة جزاء حسنا، وأن يضاعف مثوبته، وأن يرفع درجاته في المهديين، وأن يصلح ذريته جميعا، وأن يجعلهم من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يبارك في أعمالهم وجهودهم ويجمعهم على الهدى، إنه جل وعلا جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن يغفر أيضا لمن ساعد في هذه الجامعة وبذل وسعه في إنشائها وإيجادها، وهو سماحة شيخنا العلامة الإمام محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، فقد ساهم في ذلك وجاهد في ذلك رحمه الله رحمة واسعة، وضاعف مثوبته وإخوته وسائر من ساعد في ذلك من المشايخ والإخوان. كما أسأله سبحانه أن يتغمد الملك سعود والملك فيصل والملك خالد برحمته، وأن يجزيهم جميعا عن جهودهم الصالحة الطيبة وأعمال مباركة خير الجزاء، وأن يجزيهم أيضا عن دعم هذه الجامعة خير الجزاء، وأن يضاعف مثوبتهم وأن يجمعنا وإياهم في ذلك كرامة، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر ملك الزمان وخادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود على جهوده الطيبة وعلى دعمه لهذه الجامعة وتيسيره لحاجاتها، نسأل الله أن يضاعف مثوبته وأن ينصر بها الحق وأن يجعله من الهداة المهتدين وأن يصلح له البطالة ويكثر أعواله بالخير وأن يجعله مباركا أينما كان وأن يعينه على كل خير وأن يبارك في أعوانه وأنصاره وأن يجعله جميعا من الهداة المهتدين إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر صاحب الفضيلة الأستاذ معالي الدكتور محمد بن عبد الله بن عجلان مدير هذه الجامعة، أشكره على دعوته لي لهذه المحاضرة ولهذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهوده وأن يجزيه عن دعواته الطيبة التي تفضل بها خيرا، وأن يتقبل منا ومنه، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن يعينه وجميع من يعمل معه في هذه الجامعة ومعاهدها، نسأل الله أن يعينهم جميعا على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، وأن يضاعف مثوبتهم، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أسأل الله جل وعلا لجميع المدرسين لهذه الجامعة ومعاهدها وجميع المديرين فيها والعاملين وجميع الطلبة، نسأل الله لهم جميعا المزيد من التوفيق وصلاح النية والعمل ومضاعفة الأجر، كما أسأله سبحانه أن ينفع بهم العباد والبلاد، وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين، وأن يصلح نياتهم وأعمالهم، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، عنوان كلمتي وجوب التفقه في الدين. التفقه في الدين من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات، لأن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق وذو القوة المتين. وهذه العبادة التي خلق الله لها الجن والإنس قد أمرهم بها في آيات كثيرات وفي سنة مطهرة، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، في آيات أخرى. فهي التي خلق من أجلها الثقلان، وقد فرضها الله على العباد وأمرهم بها. وهذه العبادة هي الإسلام، هي الهدى، هي الإيمان، هي التقوى، هي توحيد الله وطاعته. هذه العبادة التي أرادها بقوله ليعبدون، هي توحيده سبحانه، تخصصه بالعبادة وتنفيذ أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، هذه العبادة. وهي الإسلام الذي قال فيه سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وهي الإيمان الذي أمرنا به في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الآية. وهي الهدى الذي قال فيه سبحانه: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهي التقوى المذكورة في آيات كثيرات في قوله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، في آيات أخرى. وهي البر المذكور في قوله جل وعلا: ولكن لا بر من اتقى، إن الأبرار لفي نعيم، في آيات. فهذه العبادة هي دين الله، سمى الله دينهم عبادة لأنهم يؤدى بالذل والخضوع. فأنت تصلي خاضعا، تصوم خاضعا، تحج خاضعا لله، تزكي خاضعا لله، تجاهد خاضعا لله، فجميع أعمال هذا الدين كل خضوع لله، كل ذل بين يدي الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. فلهذا سمى الله دينهم عبادة، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة عند العرب تذلل والخضوع، ومنه تسميته الطريق المعبد، الطريق الواضح، يقول طريق معبد، يعني قد وطئت الأقدام واتضح، ومنه بعيد معبد، يعني قد شد ورحل حتى أثر عليه ذلك. فالعبادة ذل وخضوع لله بطاعة أوامره وترك نواهيه، وأصلها توحيده والإخلاص له، ثم طاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود. كل هذا هو الإسلام والإيمان، وهو العبادة التي خلقنا لها. والواجب على جميع المكلفين أن يتوقفوا في هذه العبادة التي خلقوا لها، حتى يعرفوها وحتى يؤدوها على بصيرة. فعلى جميع الرجال والنساء من الجن والإنس والعرب والعجم، عليهم جميعا أن يعرفوا هذه العبادة ويتوقفوا فيها، حتى يؤدوا ما أوجب الله عليهم، وحتى يتركوا ما حرم الله عليهم. ولهذا صرح العلماء بأنه يجب على كل مكلف أن يتعلم من هذا الدين ما لا يسعه جهل: كيف يعبد ربه، كيف يؤدي فرائض الله، كيف يدع محارم الله. فعلى كل مكلف من الرجال والنساء من الجن والإنس أن يتفقه في هذه العبادة، ويعرف ما وجب الله عليه بالدراسة بالتعلم بالسؤال حتى يعرف ما أوجب الله عليه، حتى يؤديه على بصيره، وحتى يحذر ما حرم الله عليه على بصيره. وأنتم أيها المعلمون أيها المدرسون على خير عظيم، وأيها المديرون أنتم على خير عظيم، تعين الناس على هذا الخير وتعلمونهم وترشدونهم وتفقهونهم فأنتم على خير عظيم، لكم مثل أجورهم، لكم مثل أجورهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص لكم من أجورهم شيئا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه إلى خيبر لدعوة اليهود عام خيبر، قال له: ادعوه من الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. والمعنى خير لك من الدنيا وما فيها، لكن مثل بالحمر حمر النعم لأنها أمثل أموال العرب وأحبها إليه. فأنتم أيها الإخوة المديرون والعلماء المدرسون أنتم على خير عظيم. المدير يعيد ويوجه ويجتهد في أداء المدرس واجبه، والمدرس يؤدي واجبه، ويعلم الطلبة ويعلم غير الطلبة، فهو على خير عظيم. فالوصية للجميع، الوصية للجميع تقوى الله، للمدير والمدرس والموظف الآخر والطالب، الوصية للجميع تقوى الله، وأن يحرص كل واحد على أداء الواجب، على أداء الأمانة، على الموظف يؤدي الأمانة بكل نشاط وبكل قوة وبكل إخلاص، وعلى المدير يؤدي الأمانة بكل إخلاص يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، وعلى المدرس أن يؤدي درسه بكل أمانة، وأن يجتهد في تحضير هذا الدرس واستكمال ما يحتاج إليه حتى يبلغ الطلبة هذا الدرس كاملا تاما حسب قدرة، وعليه يخلص لله في ذلك، ومتى صدق أعانه الله ويسر أمره. وعلى الطالب أن يتقي الله وأن يجتهد في طلب العلم يريد وجه الله في الدار الآخرة، وأن يحرص على فهم الدرس وأن يراجعه قبل ذلك، ويحرص قبل ذلك مع زملائه حتى يستفيدوا، وحتى تكون عندهم الملكة التي يستطيعون بها سؤال المدرس عما أشكل. وليحرص كل واحد على إخلاص النية لله، ولو كانت النية قد جاءها فيما يشوبها من قصد الوظائف ونحو ذلك، لكن يجتهد على إصلاح في إصلاح النية، كما قال بعض السلف: طلب العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فالطالب قد يطلب العلم لأجل الوظيفة أو لأجل مقصد آخر، لكن يجتهد حتى يكون قصده وجه الله، حتى يكون قصده أن يتفقه في الدين، أن ينقذ نفسه من الجهالة، أن يبلغ الناس ويعلمهم، أن يخلصهم من داء الجهل. وكل إنسان يبلغ ما استطاع له مثل أجور من انتفع بذلك الهدى والعلم. فالوصية للجميع تقوى الله في تعلم العلم وفي تبليغ العلم وفي كل ما يساعد على ذلك من مدير وموظف، عليه يتقي الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام في متفق عليه: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. هذا يدل على أن من علامات الخير وأن الله أراد بالعبد خيرا أن يفقه في الدين. فأبشر يا أيها الأخ الكريم أيها الطالب، أبشر، إذا فقهك الله في الدين فأنت على خير عظيم. قد أراد الله بخيرا، من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، متفق على صحيح من هذه المعارض رضي الله عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب كثيرا، وكانت منها طائفة أجادت أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما تقي عنه لا تمسك ماء ولا تمسك لا، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالذين قبلوا هدى الله ونفعوا الناس هم مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب كثير، ومثل الطائفة الأخرى التي قبلت التي أمسكت الماء حتى نفع الله الناس. فالعلماء كذلك، منهم الفقهاء في الدين المعلمون المرشدون المصلحون، وهؤلاء مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب كثير. ومنهم الحفاظ المبلغون الناقلون الذي حفظوا العلم ونقلوه من الناس، لكن ليس لهم من الحظ في فقهه ومسائل وباقي مسائله من الأولين، فهم مثل الأرض التي يمسك في الماء حتى رفع الله به الناس فشربوا وسقوا وشرعوا. فالوصية أن تجتهدوا في أن تكونوا من هاتين الطائفتين، من حملة العلم للفقه فيه والعمل به وتبليغه. كل واحد يحرص أن يكون حاملا للعلم أن ينتفع به ليعمل به ويبلغه الناس. وحذروا كل الحذر من الرياء والسمعة أو حمل العلم من غير عمل، إذ المقصود من العلم العمل. فالوصية للموظف والمدرس والطالب وكل مسلم أن يهتم بالعمل، كلما علم عمل، يجتهد في أن يعلم ويعمل حتى يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ويقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والعلم فضله عظيم لا تحصى منافعه لمن هداه الله ووفقه لنشره والعمل به. فالوصية تقوى الله في ذلك وإخلاص النية في ذلك والحرص على العمل وإبلاغ العلم والتفقه. كل واحد يحرص أن يتفقه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد ختم الله الرسالات برسالات محمد صلى الله عليه وسلم، وختم الله الشرائع بشريعته عليه الصلاة والسلام، فهي خاتمة الشرائع وأفضلها وأكملها. فنحمد الله على ذلك ونسأله أن يجعلنا من حملتها ومن المبلغين لها على أكمل وجه، ومن العامل فيها على خير وجه، وأن يعيننا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الوصية مرة أخرى للجميع، لي ولكم ولكل من سمع هذه الكلمة: تقوى الله والجد في طلب العلم والتلقف الدين والعمل بالعلم. العمل بالعلم، لا نكون مثل اليهود. اليهود عندهم علوم ولكن عندهم التخلف، عندهم الحسد، عندهم إهار الدنيا على الآخرة. فالواجب الحذر من صفاتهم وأشباههم الذي قال فيهم سبحانه وتعالى: فباءوا بغضب على غضب. غضب على تركهم العلم العمل، وغضب آخر باستكبارهم عن اتباع الحق واتباع ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام حسدا وبغيا. وقال فيهم جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم اليهود وأشباههم الذين عرفوا ولم يعملوا، والضالون هم النصارى وأشباههم الجهال الذين لم يتعلموا ولم يدرسوا الدين ولم يتفقهوا في الدين. فالواجب أن نحذر صفات هؤلاء وهؤلاء، صفات المغضوب عليهم الذين عرفوا ولم يعملوا، وصفات الضالين الذين لم يتعلموا ولم يتفقهوا. وهذه الدار هي دار العلم وهي دار العمل ودار الاجتهاد، ليست دار النعيم. دار النعيم أمام، هي الجنة، لكن هنا المزرعة. هذه الدار دار الزرع للآخرة. فمن تعلم وتفقه في الدين وصبر وأخلص لله وعمل صار إلى الدار الآخرة، دار النعيم، دار السعادة والكرامة. ومن ضيع وآثر الدنيا على الآخرة صار إلى الدار الثانية ولو كان أعلم الناس، إذا لم ينفعه علمه ولو كان من أعلم الناس. مأواه دار الجحيم، دار الهوان، كاليهود وأشباههم من علم ولم يعمل. فالوصية مرة أخرى مرة أخرى: تقوى الله والجد في طلب العلم والتفقه في الدين والإخلاص لله في ذلك والصبر والمصابرة وحفظ الوقت كل واحد أن يحفظ وقته حتى يكون في صالح طالب العلم، أن يحفظ وقته إن كان طالب علم، والاستعداد لسماع كلام الأستاذ. وهكذا المعلم نوصيه بتقوى الله وحفظ الوقت حتى يعد الدرس المناسب من جميع جوانبه بأدلته، وحتى يكون أول من ينتفع بذلك، ونوصي الجميع بالعمل، أن يكون الهدف التعليم والعمل جميعا، أن يتعلم ويعمل، وأن يعلم ويعمل. وهكذا المديرون، وهكذا جميع الموظفين يجب عليهم أن يتعلموا ويتفقهوا، وأن يسألوا عن ما أشكل عليهم، وأن يعملوا. فهذه دار العمل، هذه دار التقوى، هذه دار الجد والاجتهاد، دار التفقه في الدين، هي دار الدنيا. فعلى كل مكلف من الجن والإنس من الرجال والنساء عليهم جميعا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا من كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ما لا يسعهم لأحد. وكتاب الله فيه الهدى والنور القرآن، فنوصيكم بالعناية بالقرآن وحفظه وتدبر معانيه والإكثار من تلاوته، هو صراط الله المستقيم، وهو ذكره الحكيم الداعي إلى كل خير، الذي قال فيه سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال فيه سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال فيه سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فنوصيكم أيها الإخوة مدرسين والطلاب والموظفين وغيرهم، نوصي الجميع بهذا القرآن، نوصي الجميع بهذا القرآن تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي المكملة وهي الوحي الثاني وهي المفسرة لما قد يشكي من القرآن، نوصيكم بها خيرا والعناية بها وحفظ ما تيسر منها، لأن فيها الخير العظيم، ولأنها تفسر الكتاب وتعين على فهم الكتاب. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للمزيد من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواب كريم. كما أسأله سبحانه أن يوفق مدير هذه الجامعة وجميع العاملين معه وجميع المدرسين لكل ما يرضيه، وأن يعينهم على أداء الواجب على خير وجه، وأن ينصر بهم الحق، وأن يعيدنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين في المضلات الفتن، إنه جل وعلا جواب كريم. وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد، نسأل الله أن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بعد هذه المحاضرة القيمة يتولى سماحته الإجابة على عدد من الأسئلة والاستفسارات، يقوم بطرحها على سماحته فضيلة وكيل الجامعة الدكتور عبد العزيز بن زيد أبو
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وأحمد الله تبارك وتعالى وأشكره أن يسر لنا هذا اللقاء الطيب المبارك بسماحة والدنا وشيخنا سماحة الشيخ عبد العيد بن عبد الله بن باز، حيث خصنا بهذا الجزء المبارك من وقته الثمين، وظفرنا منه بهذه المحاضرة القيمة التي تضمنت توجيهات خالصة وإرشادات مفيدة نافعة لأساتذة هذه الجامعة وطلابها بإذن الله تعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيه خير ما يجزي به عباده العاملين المخلصين فإننا نحسبه كذلك إن شاء الله، كما أسأله أن يرزقنا جميعا الإخلاص في النيات وأن يوفقنا لأحسن الأقوال وأحسن الأخلاق وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ثم إن بين يدي عدد كثير من أسئلة شتى متفرقة، بعضها ذو صلة بموضوع المحاضرة وبعضها بعيد عنها وبعضها مكرر، وسوف أعرض على سماحته ما يتسع له وقت المحاضرة مما كان لصيقا بموضوعها، وما كان مكررا أكتفي ببعضه، وما كان استفتاءات خاصة أو شخصية أو بعيد عن موضوع المحاضرة أستميق الأخوة عذرا في عدم عرضه على سماحته مراعاة للوقت. وهذا سؤال يقول: سماحة الشيخ، التفقه في الدين مطلب أساس في الدعوة إلى الله تعالى، فنرغب من سماحتكم بيان ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. لا شك أن الدعوة إلى الله جل وعلا منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهج أتباعهم بإحسان، كما قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالواجب على الداعي إلى الله جل وعلا أن يتفقه في الدين، وأن يحرص على أخذ الأدلة من معدنها من الكتاب والسنة، حتى يبلغ الناس بالآيات والأحاديث الصحيحة، مع التفقه في معانيها والتبصر وسؤال أهل العلم ما أشكل عليه ومراجعة كتب أهل العلم فيما أشكل. هذا هو الواجب على الداعي إلى الله، أن تكون عمدته على كتاب الله، يكون اعتماده على كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة عليه الصلاة والسلام، وأن يحرص على التفقه فيها حتى يؤدي ما دل عليه كتاب السنة على بصيرة، على علم وعلى يقين، وأن يحرص على مراجعة كتب أهل السنة حتى يستفيد منها وحتى يستعين بها على مهمته. نعم.
وهذا سؤال آخر يقول: سماحة الوالد، ورد في القرآن والسنة نصوص في بيان فضل العلماء، فهل هذا خاص بأهل العلم الشرعي؟ أجيبونا مأجورين.
نعم، ما في الكتاب والسنة من فضل العلماء وما أعد الله لهم في النعيم هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، هم علم الهندسة وعلم الطب وعلم الجغرافيا وألا، لكن هؤلاء تعلموا بنية صالحة يرجى لهم الخير، إذا تعلم الهندسة أو الطب وغير ذلك وله نية صالحة يرجى له خير على حسب نيته.
وهذا سؤال يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، إني أحبكم في الله، ما رأي سماحتكم في من يقول إن طلب العلم في الكليات لا يكون خالصا لله تعالى؟ وأعرف بعض إخواننا ممن تركوا الكليات لذلك، حفظكم الله وأثابكم.
نقول: أحبك الله الذي أحببتنا له، والتحب في الله من أهم الواجبات والقربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه. رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. خرجه مسلم في الصحيح. أما التعلم في كلية الشريعة وفي غيرها فهو أمر مطلوب، كلية الدين الشريعة، كلية أصول الدين، كلية الحديث، كلية اللغة العربية، كلية التي ينتفع بها المسلمين المسلمون ويحتاجون إليها. هذا من الخير العظيم، بل من الواجب على من قدر على ذلك حتى يعلم الناس، حتى يبلغ الناس دين الله، وعليه إخلاص النية. ولو قصد أن يتوظف وأن يستغني براتبه عن الحاجة إلى الناس لا يضره ذلك، يصلح الله نيته، يجتهد في إصلاح النية والإخلاص لله ولا يضره هذا. قد يكون في نية الشيء، ولكن مع المجاهدة يصلح الله النية. لا يدع التعلم من أجل خواطر الشيطان، لا يجتهد في التعلم ولو كان في باله الوظيفة وأنه يستغني بها وأنه يحصل كذا وكذا، يتعلم ويتوظف ويستعين بالله ويخلص الله نية بعد ذلك، وتكون لها العقبة الحميدة إن شاء الله مع المجاهدة. مثل ما تقدم بعض السلف أنه قال: طلب العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. الإنسان معرض لهذه الأشياء، لكن يصبر يجاهد نفسه ويخلص لله حسب طاقته، ولا يدع التعلم، بل يجاهد نفسه حتى يدرك ما يسر الله له من العلم. نعم.
سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فإنا جميعا نحبكم في الله، وسؤالي هو: ماذا يجب على طالب العلم عند وجود الاختلاف بين العلماء في المسائل الفقهية، وجزاكم الله خيرا؟
تقدم أقول: أحبكم الله الذي أحببتم هذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من قيل له إن يحبه أن يقول: أحبكم الله الذي أحببتم هذا. تقدم ما في هذا من الخير العظيم للمتحاب في الله جل وعلا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك الموطأ بإسناد صحيح، يقول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتداولين فيه. والواجب عند الاختلاف العناية بالدليل، اختلاف العلماء فالواجب على طالب العلم أن يعتني بالدليل، وأن يأخذ من قام عليه الدليل، ولا يكون متعصبا، لا يتعصب لشيخه أو لغريبه أو لفلان أو فلان، لا، يكون همه ورغبته أن يتحرى الدليل، فمن كان معه الدليل فوجب الأخذ بقوله وترك ما خالفه. والقائل بخلاف الدليل إذا كان مجتهد طالبا للحق فله أجر واحد ويفوته أجر الصواب، وإذا أصاب له أجران. أما أنت المسؤول عن اتحاد الحق، فمن كان معه الحق بالدليل تأخذ به وأنت مأجور في ذلك، ولا يجلك التعصب بقول فلان أو فلان بغير حجة. نعم.
سماحة الشيخ الوالد، ما حد التفقه في الدين الذي لا يصلح أحد لتولي القضاء دون تحصيله، وبماذا توجهون حفظكم الله تعالى من وقع عليه الاختيار لتولي القضاء وقت الملازمة وبعدها في هذا المجال؟
التفقه في الدين هو التفقه في أحكام الله، الصلاة والصيام والحج والجهاد وأمور المعاملات والطلاق والنكاح وأحكام الدعاوى والخصومات. لكن المؤمن واجبه ما يتعلق بدينه من فقه العبادات وما أوجب الله عليه، وإذا كان يعامل الناس يتفقه في المعاملات، وإذا كان قاضيا يتعلم ويجتهد في معرفة أحكام المعاملات والخصومات وأحكام الدعوة والجواب عنها إلى غير ذلك. فالقاضي له شأن يتعلم كل ما يتعلق بالقضاء ويجتهد، يسأل ربه التوفيق والإعانة، وإذا كان يرى من نفسه ضعفا لا يجوز له الموافقة، لا يجوز، يعتذر، وإذا رأى من نفسه القوة يستعين بالله، وله أجر عظيم في حل الخصومات ونفع المسلمين، فإذا صرف له أجران وإن اختار له أجر كما جاء في الحديث الصحيح. أما من وجد من شيء الضعف والعجز فلا يجوز، يسأل ربه العافية ويعتذر ولو سجن. وعليه بعد الولاية أيضا أن يستمر في طلب العلم والتفقه في الدين ومراجعة الكتب النافعة ومراجعة من هو أعلم منه فيما أشكل عليه، حتى يتجتمع العلوم الأخرى وحتى يزداد علما مع ما عنده من العلم، فيعينه ذلك على القضاء وعلى غير القضاء. نسأل الله الجميع التوفيق. نعم.
حفظكم الله. هذه عدد من الأسئلة متشابهة، وأحدها يقول: هل يجب على الرجل أن يدعو إلى الله قبل أن يتفقه في الدين؟ أو يتفقه في الدين أولا ثم يدعو إلى الله، علما بأن التفقه في الدين قد يستغرق عدة سنوات حتى يصبح الرجل ذو فقه ودين، ما هو الحل تجاه ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
الواجب عليه أن يتفقه في الدين، اللي ما عنده فقه كيف يدعو إلى الله؟ لابد يتفقه في الدين حتى يتبصر، قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة. يجب التفقه في الدين والتعلم من طريق أهل العلم، من طريق الكتاب والسنة، حتى يكون عنده حصيلة من العلم يمكن أن يدعو إلى الله على ضوئها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معنى هذا أنه يترك الدعوة فيما علم، حتى العامي عنده معلومات يستطيع الدعوة إليها. العامي يعرف أن الزنا حرام يحذر من الزنا، يعرف أن العقوق حرام يحذر الناس من عقوق الوالدين، هذا هي دعوة إلى الله. يعرف أن الخمر حرام ولو أنه من عامة الناس يحذر من الخمر، وإذا رأى من يشربها يحذر فيقول اتق الله، سواء كان ولده أو أخاه أو غير ذلك. يعرف أن بر الوالدين واجب يمر بذلك. كل إنسان يدعو إلى الله على حسب ما عنده من العلم، لكن يكون يتصدى للدعوة إلى الله بالإطلاق إنما يكون عند فقه في الدين وعند تبصره وعند وجود يعينه على ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يدعو إلى الله على حسب ما عنده من العلم، كالعامة يدعون إلى الله حسب ما عندهم من العلم. كل عليه واجب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، فإذا لم يستطع فبلسانه، فإذا استطع بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. والمقصود أن كل إنسان يدعو إلى الله على حسب ما عنده من المعلومات، ولا يتكلم فيما لا يعلم، فيتكلم عن علم عن علم وعن تفقه في الدين. وهناك أمور ظاهرة يعرفها العامة والخاصة يمكن الدعوة إليها والدعوة إلى تركها من الجميع، من وجوب الصلاة، صلاة الجماعة، أداء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت المستطيعين، بر الوالدين، صلاة الرحم، هذه أمور يعرفها الخاصة والعامة، في إمكان العام يدعو إليها وفي إمكان غير العام من باب أولى. وهكذا المحرمات من عقوق الوالدين، الزنا، شرب المسكر، ترك الربا، ترك الغيبة والنميمة، الأشياء المعروفة العامة وغير العامة يجب الحذر منها والتحذير منها. نعم.
حفظكم الله. سماحة الشيخ حفظه الله، وجوب التفقه في الدين معلوم ومهم كما أوضحتم جزاكم الله خيرا، ولكننا نريد أن ترشدونا إلى فهم عملي في الحياة بواسطته نتفقه ولو بذكر نماذج من السلف في طلب العلم، جزاكم الله خيرا.
الذي يظهر أن التفقه في الدين يكون بمراجعة الأدلة الشرعية وبمراجعة أسئلة العلماء وما ذكروا في كتبهم حتى يستفاد من علمهم في صفة القاضي، صفة المفتي، صفة المعلم، يراجع كلام العلم، كتب التفسير إلى غير ذلك مما يتمكن من مراجعة من كتب أهل العلم حتى يعرف طريقهم وصفاتهم وأخلاقهم ويتأسى بهم الخير. وفي نصوص الكتاب والسنة الخير العظيم لمن تأملها وتدبرها، فكل خير قد دل عليه الكتاب والسنة وأوضحاه. فإذا تأمل المؤمن طالب العلم الكتاب والسنة وجد فيه كل المطلوب، وإذا استعان بكلام أهل العلم وكلام المفسرين، كلام من ألف في القضاء، من ألف في الفتوى، من ألف في تعليم، يستفيد بذلك أيضا.
سماحة الشيخ حفظه الله، لم يكن السلف يدرسون العلوم الشرعية بهذه الطريقة التي عندنا الآن، حيث كانوا يتفقهون في الدين من غير أن تمنح لهم شهادات بواسطها ينالون وظائف ورواتب. أما نحن الآن فنمنح شهادات وعلى أساسها نتوظف وننال الرواتب، فكيف تعلم لنا النية في هذه الحالة؟
هذه أمور تختلف حسب الزمان. ذاك الوقت لم يتيسر لهم ما تيسر لنا، فصار يدرسون في المساجد وتعلموا في المساجد وأخذوا العلم عن العلماء في المساجد ونفع الله بهم العبادة والبلاد، وتغيرت الأحوال وشدت الغربة حتى احتاج الناس إلى أن يعانوا على طلب العلم وتكون لهم مدارس وكليات ومساعدات لعلهم يتعلمون. أما الرابعة في الزمن الأول كان رابعة دينية، الهدف دينية، يتعلم ويصبر ولو كان في غاية من الفقر والحاجة يصبر يتعلم في المساجد وعلى العلماء وفي حلقات العلم حتى يحصل العلم. أما بعدما تغير الزمان وشدت رغبة الإسلام وقلت الرغبة في العلم احتاج الناس إلى أن يساعدوا وإلى يشجعوا على العلم، ووجب على ولاة الأمر أن يشجعوه من بيت المال حتى يتعلم الناس حتى لا يذهب العلم. هذا واجب على ولاة الأمور أن يشجعوا العلم وأهله، وأن يجعلوا رواتب المدرسين ورواتب للطلبة حتى يتعلم الناس. المعلم يتفرغ، يعطى مال يتفرغ من بيت المال، وطالب العلم كذلك يتفرغ العلم يعطى مال يعينه على طلب العلم، وقد يكون عنده عائلة. فهذا واجب على ولاة الأمور، وإذا أخذ طالب العلم وأخذ المعلم ما في ذلك لا حرج عليه، يستعين بذلك على ما يتعاطاه من تعليم وتعلم، ولو كانت له نية فيها انحراف يجتهد في إصلاحها حتى تكون النية لله وحده مع ما يأخذه من المعاش والرزق من بيت الله. كان صديق كان النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم يعطي الناس المال، يوزع المال على الناس، ويعطي الوافدين، ويعطي مؤلف قلوبهم، كل ذلك يتألفوا مع الإسلام، وبذلك دخل كثير من الناس في الإسلام وصبروا وجاهدوا بسبب التأليف، دخلوا للدنيا فأصلح الله أحوالهم وصاروا بعد ذلك خير الناس. فهكذا بعدهم يتألفون بالمال حتى تصلح نياتهم، حتى يتعلموا، حتى يتفقهوا، حتى ينفع الله بهم الناس، الأئمة والمؤذنون والمدرسون والمفتون والقضاة وغيرهم يتألفون ويعانون من بيت المال، وكل واحد عليه أن يجتهد ليصلح نيته والتقرب إلى الله بما يفعل من الطاعات. والله جل وعلا هو الجواب الكريم، من رأى منه سبحانه الجد في الخير يسر أمره وفقه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم.
يقول أنا طالب مجتهد كذا، ولكن ينقصني الحفظ فأنا أنسى بسرعة، فما هو السبيل حتى أحفظ العلم وجزاكم الله خيرا؟
السبيل أن تتقي الله وتحافظ على ما أوجب الله وتدع ما حرم الله، وتجتهد في حفظ الدروس والمذاكرة فيها وتكرارها وسؤال الله التوفيق والإعانة. فإذا جمعت هذه الأمور أبشر بالخير. اتق الله وأدي ما أوجب الله واحذر محارم الله، وابذل وسعك في الدراسة والمراجعة للدروس وتكرارها والمذاكرة مع إخوانك، وابرع إلى الله في سجودك وفي كل وقت وفي آخر الليل أن يعينك وأن يوفقك ويجعلك من يحفظ الكتاب والسنة ومن يحفظ العلم. والله يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني.
وهذا يقول ما موقف المسلم من الفتن ومن الذين يفرقون بين المسلمين، وهل يجوز أن يتمنى المسلم الموت؟
موقفه هو يسأل ربه العافية وأن ينصح لإخوانه، من رأى منه انحرافا نصحه بالأسلوب الحسن بالرفق، ويسأل ربه العافية من مضلات الفتن ويثبته على الإيمان، ولا يجوز تمني الموت. رسولنا أن تمني الموت، ولكن يقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في حديث عمار اللهم بعلمك الغيب وغضبك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أما يقول اللهم أثني، لا يقول اللهم أعمثني، يقول هذا كلام نساء عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت وفاته خيرا لي. وينصح اخوانه، ينصح طلبه، ينصح اهل بيته، ينصح زملائه، يدعوهم الى الله، ياخذ الدليل ويحذر التعصب.
وهذا سؤال يقول سماحه الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ايهما اولى يا شيخنا، بر الوالدين أو طلب العلم، لا سيما وأن أكثر طلاب العلم في هذه الجامعة يأتون من مدن بعيدة مما يبعدهم عن أهلهم، وما هو توجيهكم لمن يستجيب لنداء العاطفة وولهه لوالديه فيترك الجامعة ثم يذهب إليهم؟ أفيدونا فنحن في حيرة والله أعلم.
الواجب بر الوالدين وطلب العلم، يجمع بينهما، يبر الوالدين ويتوقف في الدين ولا يعني هذا يمنع هذا، فإذا منعه والداه من التفقه في الدين ما يطيعه، إنما طاعه المعروف وليس من المعروف الجهل وترك التعلم. من يتعلم ويسر لوالديه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وإذا كانوا في حاجة النفقة هو يدري النفقة ينفق، يوكل من ينفق عليهم ويقوم بحالهم حتى يتعلم حتى يتفقه في الدين، ولكن يعاملهم ما بالأسلوب الحسن بالكلمات الطيبة حتى يجمع بين الخيرين. أما إذا منعاه من التعلم والتفقه في الدين أو من صحبة الأخيار لا، لا يطيعهما في ذلك، يصحب الأخيار ويتعلم ويتفقه ولا يصحب الأشرار ولو لم يرضى والده، لكن يخاطبهما بالتي أحسن ويجتهد في إرضائهما والإنفاق عليهما إن كان عنده قدرة.
وهذا يسأل عن التوفيق بين الإخلاص في طلب العلم وبين الأمل بعد التخرج في الحصول على الوظيفة.
يجتهد في هذا وهذا، يجتهد في الإخلاص في طلب العلم والتفقه في الدين، ولا معنى من أن يتوظف أو يقصد الوظيفة، لكنه يجتهد فأن يكون الهدف والدافع هو طلب العلم والتفقه في الدين، أن يعرف ما وجب الله عليه وما حرم الله عليه، وكل ما أحس بميوله إلى الوظيفة وإلى الدنيا جاهد نفسه في سؤال الله يصلح نيته وأن يصلح قلبه وأن يعين على الإخلاص لله ويسهل أموره.
يقول سماحة الشيخ عبد العلي بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في قريتي لا يوجد طلبة علم ولا يعلم الناس أمور دينهم، فهل يكون علي ذلك فرض عين؟ وإن كان ذلك فكيف أؤدي هذه المسؤولية على قلة علمي وفقهي؟ أرجو التوجيه.
يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا بصراطهم، عليك أن توقعهم وأن تعلمهم مما علمك الله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسأل عما أشكل عليك، ولو بالمكاتبة إلى أهل العلم تكاتبهم أو بالهاتف التلفون حتى تستفيد، تعلمهم ما علمك الله وأنت على بصيرة، وتسأل عما أشكل عليك، وهذا واجب عليك إذا كان ما في البلد غيره، يجب عليك أن تعلمهم ما علمك الله، وما أشكل عليك تسأل عنه وتوقع في الدين من طريق المكاتبة، من طريق الهاتف، من طريق الفاكس، من طريق المكاتبة. المقصود أنك تتعلم، تعلم وتتعلم، تسأل ربك التوفيق والإعانة. نعم.
فضيلة، هل يتعارض الفقه في دين الله عز وجل مع الدعوة في سبيل الله؟ هل يتعارض الفقه في دين الله عز وجل مع الدعوة في سبيل الله؟
ما يتعارض، يتفقه ويدعو إلى الله، يتفقه ويدعو إلى الله في طريقه وفي بيته وفي محل دراسته، وإذا سافر من هنا أو هنا يدعو إلى الله، تعلمه لا يمنعه الدعوة على حسب علمه، بس لا يتكلم بالجهل، يدعو إلى الله على حسب علمه، في الطريق، في الطائرة، في السيارة، في القطار، في بيته مع أصدقائه وزملائه.
متى يلزم المسلم السكوت عن بيان الحق، وهل يوجد دليل شرعي على ذلك إذا كان الأمر يرتبط بالعقيدة؟
يجب عليه الحق وأن يقول الحق، لكن إذا كان كلام الحق يخضي إلى منكر أكبر فلا، أما إذا كان لا يخضي إلى منكر أكبر فيتكلم بالحق، لكن إذا كان كلامه بالحق الذي يعتقده قد يخضي إلى ما هو أشر من ذلك وأضر عليه أو على المسلمين لا ينكر، لأن قاعدة الشرع مراعاة الصالح والفاسد، فكل أمن تكون مصلحة فيه أكبر يراعى، وكل أمر تكون في المسجد أكبر يراعى، فإذا كان إزالة منكر يخرج إلى أنكر منه لا تزله، وإذا كانت الدعوة إلى أمر يفيد يسبب ضياع ما هو أكبر منه لا، فالإنسان ينظر ويتأمل، فإذا كان دعوته إلى الحق توفي إلى حصول الحق من دون منكر أكبر فلا بأس، يقوم بهذا الواجب، وإذا كان نهي عن مفسدة تفضي إلى مفسدة أكبر يتركها حتى يتيسر زوالها بدون مفسدة أكبر، يكون طبيبا، يكون عنده نظر وعد النظر، ينظر ماذا يترتب على كلمته وعلى دعوته.
هل يجب على جميع
الطلاب؟ مما يدل على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة يرى الأصنام قدام الكعبة ما استطاع يسوي شيء، لا كسر صنم ولا سوى شيء، لأنه لو كسر صنم لجرى عليه من الشر ما هو معلوم وعلى أصحابه فتركوها ولا تكلموا بالدعوة بل أخفوها حتى يسر الله لهم إظهارها. فلما قال له الرب اصدع صدع بما أمره الله وصبر على الأذى، والشيء لا يستطيعه تركه ما أزاله إنما صدع، وبين لهم أن عبادة الأصنام منكر وشر لكن لم يكسرها ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا أصحابه رضي الله عنهم